يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
فلهذا ما سمعنا في الأولين ولا في الآخرين إلا أن يستثنى المقلد المتعصب على اختلاف الأعصار والأمصار، من رجح قول مالك على قول الشافعي بناء على أن مالكا شيخه وهو أكبر سنا منه، ولا سمعنا أحد من أهل العلم قدم قول الشافعي على قول أحمد بناء على أن الشافعي شيخه وهو أكبر سنا من أحمد، بل لا يزال أحمد يرد على الشافعي والشافعي يرد على مالك، بل ألف كتابه الأم في بيان الاختلاف مع مالك، وهكذا لا يزال الأصاغر يردون على الأكابر، والتلاميذ يتعقبون على الأشياخ، ولا يزال تلاميذ أبي حنيفة يردون ويخالفون أبا حنيفة، ولا يزال تلاميذ مالك يخالفون مالكا، وتلاميذ الشافعي يردون على الشافعي، وتلاميذ أحمد يخالفون أحمد، وما سمعنا من أحدهم يرجح الأقوال بكبر السن في مسائل العلم، ومن رجح ذلك فهو من فساد العلم وزغله، بل هو تقليد في ثوب جديد، والتقليد مذموم، إذ فيه إهمال للدليل وإهدار للنظر وتضييق للفهم وإضاعة للاجتهاد والاستنباط. وما يقال في مسائل الفقه يقال أيضا في مسائل الجرح والتعديل، فكم من راو وثقه الإمام أحمد وخالفه غيره، فأخذ النقاد والحفاظ بقول الغير ولم يلتفتوا إلى توثيق الإمام أحمد، وعكسه كم من راوي تكلم فيه الإمام أحمد ووثقه غيره، فأخذ النقاد والحفاظ بقول الغير ولم يلتفتوا إلى قول أحمد، كما لم يلتفتوا إلى كلام الإمام مالك الذي إذا ذكر فمالك النجم، لم يلتفتوا إلى كلامه في محمد ابن إسحاق، وأين منزلة ابن إسحاق من الإمام مالك. ولهذا لما سئل علي ابن المديني أتأخذ بحديث محمد بن إسحاق؟ قال نعم صحيح. قيل له مالك تكلم فيه؟ قال مالك لا يعرفه ولم يروي عنه. وهكذا لما سئل ابن خزيمة عن راوي تكلم فيه، قيل له إن أحمد ابن حنبل يوثقه، فقال أحمد لا يعرفه أنا أعرفه، وفي لفظ قال لو علم أحمد ما أعلمه أنا منه فلا يوثقه. فهذا هو العلم، والحجة مع من معه الدليل. وكذلك لم يلتفت إلى قول الحاكم النيسابوري، وقد روى إمام السنة قتيبة بن سعيد بالكذب، بل نقل الاتفاق، قال اتفق الحفاظ على أن قتيبة ابن سعيد كذاب. وقتيبة بن سعيد رحمه الله من أئمة السنة، وهو من رجال الشيخين، فأنكروا على الحاكم هذا. ولم يلتفتوا أيضا إلى قول المكحول في رجاء ابن حيوة، ولا قول البويطي في المزني، وكلاهما من أصحاب الشافعي، بل إن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه ألف كتابا سماه من تكلم فيه وهو موثق، وألف كتابا آخر نفيسا سماه وهو اسم على مسمى ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ذكر فيه أسماء الرواة ونسبهم، ثم يذكر خلاف أئمة الجرح والتعديل فيه جرحا وتعديلا، فينقل من جرحه وينقل من عدله، فأحيانا يرجح وأحيانا يكتفي بالنقل، بل إنه أحيانا ينقل في الناقد الواحد الحافظ الواحد قولين أو ثلاثة أقوال، كأن يقول قال ابن معين ليس بشيء، وقال مرة ليس به بأس. إيه نعم، فهذا هو العلم. وإن من أهم ما تميزت به هذه الدعوة السلفية المباركة أنها لا تقدس الأشخاص، ولا تثبت لهم العصمة، ولا تعقد لهم البيعة، فهي دعوة نقية وسلفية سوية ليست حزبية ولا عصبية ولا رافضية ولا صوفية ولا شرقية ولا غربية، واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، نورها يضيء الطريق، والله يهدي لنوره من يشاء، وهذا سر بقائها ودوامها.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
فلهذا ما سمعنا في الأولين ولا في الآخرين إلا أن يستثنى المقلد المتعصب على اختلاف الأعصار والأمصار، من رجح قول مالك على قول الشافعي بناء على أن مالكا شيخه وهو أكبر سنا منه، ولا سمعنا أحد من أهل العلم قدم قول الشافعي على قول أحمد بناء على أن الشافعي شيخه وهو أكبر سنا من أحمد، بل لا يزال أحمد يرد على الشافعي والشافعي يرد على مالك، بل ألف كتابه الأم في بيان الاختلاف مع مالك، وهكذا لا يزال الأصاغر يردون على الأكابر، والتلاميذ يتعقبون على الأشياخ، ولا يزال تلاميذ أبي حنيفة يردون ويخالفون أبا حنيفة، ولا يزال تلاميذ مالك يخالفون مالكا، وتلاميذ الشافعي يردون على الشافعي، وتلاميذ أحمد يخالفون أحمد، وما سمعنا من أحدهم يرجح الأقوال بكبر السن في مسائل العلم، ومن رجح ذلك فهو من فساد العلم وزغله، بل هو تقليد في ثوب جديد، والتقليد مذموم، إذ فيه إهمال للدليل وإهدار للنظر وتضييق للفهم وإضاعة للاجتهاد والاستنباط، وما يقال في مسائل الفقه يقال أيضا في مسائل الجرح والتعديل، فكم من راو وثقه الإمام أحمد وخالفه غيره، فأخذ النقاد والحفاظ بقول الغير ولم يلتفتوا إلى توثيق الإمام أحمد، وعكسه كم من راو تكلم فيه الإمام أحمد ووثقه غيره، فأخذ النقاد والحفاظ بقول الغير ولم يلتفتوا إلى قول أحمد، كما لم يلتفتوا إلى كلام الإمام مالك الذي إذا ذكر فمالك النجم، لم يلتفتوا إلى كلامه في محمد ابن إسحاق، وأين منزلة ابن إسحاق من الإمام مالك؟ ولهذا لما سئل علي ابن المديني أتأخذ بحديث محمد بن إسحاق؟ قال نعم صحيح. قيل له مالك تكلم فيه؟ قال مالك لا يعرفه ولم يروي عنه. وهكذا لما سئل ابن خزيمة عن راوي تكلم فيه، قيل له إن أحمد ابن حنبل يوثقه، فقال أحمد لا يعرفه أنا أعرفه، وفي لفظ قال لو علم أحمد ما أعلمه أنا منه فلا يوثقه. فهذا هو العلم، والحجة مع من معه الدليل. وكذلك لم يلتفتوا إلى قول الحاكم النيسابوري، وقد روى إمام السنة قتيبة بن سعيد بالكذب، بل نقل الاتفاق، قال اتفق الحفاظ على أن قتيبة بن سعيد كذاب. وقتيبة بن سعيد رحمه الله من أئمة السنة، وهو من رجال الشيخين، فأنكروا على الحاكم هذا. ولم يلتفتوا أيضا إلى قول مكحول في رجاء ابن حيوة، ولا قول البويطي في المزني، وكلاهما من أصحاب الشافعي، بل إن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه ألف كتابا سماه من تكلم فيه وهو موثق، وألف كتابا آخر نفيسا سماه وهو اسم على مسمى ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ذكر فيه أسماء الرواة ونسبهم، ثم يذكر خلاف أئمة الجرح والتعديل فيه جرحا وتعديلا، فينقل من جرحه وينقل من عدله، فأحيانا يرجح وأحيانا يكتفي بالنقل، بل إنه أحيانا ينقل في الناقد الواحد الحافظ الواحد قولين أو ثلاثة أقوال، كأن يقول قال ابن معين ليس بشيء وقال مرة ليس به بأس. نعم، فهذا هو العلم. وإن من أهم ما تميزت به هذه الدعوة السلفية المباركة أنها لا تقدس الأشخاص ولا تثبت لهم العصمة ولا تعقد لهم البيعة، فهي دعوة نقية وسلفية سوية، ليست حزبية ولا عصبية ولا رافضية ولا صوفية ولا شرقية ولا غربية، واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، نورها يضيء الطريق والله يهدي لنوره من يشاء، وهذا سر بقائها ودوامها.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.